بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشرع اليوم في شرح المقدمة الآج الرومية في علم النحو. وهذه المقدمة من المتون النحوية المهمة المفيدة والتي تلقاها العلماء بالقبول والاستحسان واهتموا بها اهتماما عظيما، شرحا وتدريسا وتحشية ونظما، فلا غنى لطالب العلم عنها، إذ هي السلم الذي يرقى به إلى المطولات في هذا الفن، كما قال العمريطي رحمه الله في نظمه عليها، قال: والنحو أولى أولا أن يعلم، والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم. وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها، والروم ألفها الحبر بن آج الرومي، وانتفعت أجلة بعلمها، وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها. وإن كانت هذه المقدمة صغيرة في حجمها، إلا أنها حوت أبوابا عظيمة من أبواب النحو، فهي مقدمة تسمى بالمقدمة الآج الرومية. إذن هذا هو المتن الذي نريد دراسته، متن المقدمة الآج الرومية. الآج الرومية نسبة إلى مؤلفها، وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي بكسر الصاد، الصنهاجي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. والصنهاجي نسبة إلى قبيلة بالمغرب، وهذا الإمام مشهور بابن آج الروم، آج الروم بضم الجيم وبضم الراء المشددة، معروف بابن آج الروم، وكذلك يقال أو يصح أن يقال المعروف بابن آج بفتح الجيم، آج الروم، آج الروم بفتح الجيم وضم الراء المشددة، ويصح أيضا أن يقال المعروف بابن آج روم بتسكين الجيم وضم الراء المخفف، آج روم، فهمنا هذا؟ ولذلك النسبة إليه تكون ماذا؟ الآج الرومية، الآج الرومية، أو الآج الرومية، أو الآج الرومية. طيب لماذا قلنا هذا؟ لأنه من الأسماء الأعجمية، والاسم الأعجمي قد يتعسر النطق به فيتوسع فيه، توسع فيه ما لا يتوسع في الاسم العربي. يعني انظر أيهما أيسر وأسهل لك في النطق فانطق به، فهمنا هذا؟ فهذه تسمى قلنا بالمقدمة الآج الرومية، مقدمة، قيل لها المقدمة، قيل لأنها تقدم الدارس لها، تقدم الدارس لها، فيعبر بها إلى ما فوقها من كتب النحو، كأنها ماذا؟ إذا قرأها ودرسها تدفعه وتقدمه وتعبر به إلى ماذا؟ إلى ما فوقها من كتب النحو. وهذه المقدمة أربعة أقسام، مقدمة هذه أربعة أقسام. القسم الأول منها في الكلام، والثاني في الإعراب، الثاني في الإعراب، والثالث في الأفعال وإعرابها، في الأفعال وإعرابها، والرابع في الأسماء، في الأسماء وإعرابها، أي في بيان المرفوع منها والمنصوب والمجرور، فهمنا هذا؟ وذكرنا لكم أن مؤلفها من؟ أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي، صنهاجي الذي ولد بمدينة فاس، ولد بمدينة فاس في سنة 72 وستمائة في سنة 72 و600، وتوفي بفاس أيضا في سنة 23 و700. ومن عجيب الأقدار أن السنة التي ولد فيها هي السنة التي مات فيها ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية في النحو. طيب، مما يحصل به التصور لعلم النحو أن نعرف النحو في اللغة وفي اصطلاح النحويين، فهذا يحصل به التصور، وما نريد أن نطيل على الناس بدراسة المبادئ العشر. فالتعريف هذا يحصل به التصور، تصور الإنسان ما يريد دراسته. فالنحو في اللغة يطلق على عدة معان، يطلق على عدة معان، وأشهرها سبع، أشهرها سبع مجموعة في قول القائل للنحو سبع معان قد أتت لغة، بالنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كمل. للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كمل. للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كمل. قصد ومثل ومقدار وناحية، قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل ومقدار وناحية. إذن هذه المعاني السبع، للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد. إذن هذا هو الأول، اكتب على هذا واحد، قصد. فالنحو يأتي بمعنى القصد، يأتي بمعنى القصد. تقول مثلا نحوت بيتك، ها قصدته، نحوت بيتك قصدته. طيب، قال للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كمل، ها قصد ومثل. هذا المعنى الثاني، نحو يأتي بمعنى المثل. تقول محمد نحو الأسد، محمد نحو الأسد، مثله، مثل الأسد، قصد ومثل ومقدار. هذا هو الثالث، ثالث النحو يأتي بمعنى المقدار. تقول مثلا رأيت نحو ألف رجل، يعني مقدار، قصد ومثل ومقدار وناحية، ومن معانيه ناحية، النحو بمعنى الناحية. تقول مثلا وجدته في نحو الجزيرة، في نحو الجزيرة يعني في ناحية الجزيرة، فهمنا هذا؟ قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع، نوع. فأن تقول مثلا الرطب نحو من التمر، الرطب نحو من التمر، نوع منه. أو الزبيب، الزبيب نحو من العنب، فهمنا هذا؟ قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع وبعض. البعض تقول أكلت نحو السمكة، يعني بعض السمك، أكلت نحو السمكة بعض السمك. ويأتي بمعنى الحرف، حرف يعني الطرف، طرف والجانب. تقول مثلا سرت على نحو البحر، يعني على حرف منه، على جانب، على جانب منه، فهمنا هذا؟ إذن هذه هي أشهر المعاني لكلمة نحو، هذه تحفظ. أما النحو في الاصطلاح فهو العلم، العلم بالقواعد، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها إعرابا وبناء. هذا هو علم النحو. وبعضهم يقول هو العلم بأصول، أصول أو قواعد بمعنى واحد، فهمنا هذا؟ هو العلم بالقواعد. إذن الآن هذا يعطيك التصور العام لعلم النحو، أنه جملة من ماذا؟ من القواعد، جملة من القواعد. يمر عليها الدارس قاعدة قاعدة، فيعرف مثلا في باب الفاعل أن الفاعل مرفوع، ويتعرف كذلك على أنواع الفاعل وعلى علامات رفعه، ما علامة رفعه الأصلية وما العلامات النائبة، فهمنا هذا. وكذلك يعرف مثلا كان وأخواتها وما عملها، فهمنا هذا. فمثلا إذا عرف أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر هذه قاعدة، ويعرف كذلك إن وأخواتها وأنها على العكس، عملها على العكس من عمل كان وأخواتها، فهي تنصب الاسم وترفع الخبر. فإذا جاء درس هذه القاعدة، بهذه القاعدة يستطيع أن يضبط ماذا؟ آخر الكلمة. وهذا يدلك على أن موضوع النحو هو ماذا؟ النظر أو تشخيص آخر الكلمة. مثلا عندنا الله رحيم، الله رحيم، تدرس في النحو في باب المبتدأ والخبر أن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع وأن المفرد يرفع وعلامة رفعه الضمة، ولذلك نقول الله بضمة، رحيم بضمة، فهمنا هذا؟ طيب إذا درسنا قاعدة ثانية، وهي أن كان إذا دخلت على المبتدأ والخبر نسخت الحكم السابق، نسخته يعني أزالته، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، هذا الأصل. فإذا دخلت كان رفعت ماذا؟ المبتدأ، قل كان الله، ونصبت الخبر، كان الله رحيما. طيب تأمل الآن، نحن ننظر في الهاء، الهاء من لفظ الجلالة، ما الحركة التي عليها؟ أن نحن وضعنا عليها الضمة. طيب هل هذه الضمة وضعناها لهوى في أنفسنا؟ لا، وإنما الذي قادنا إلى وضع هذه الضمة قاعدة معينة قد درسناها، وهي أن كان ترفع الاسم. طيب نصبنا رحيما، هل نصبناها من عند أنفسنا؟ لا، بقاعدة، وهي أن كان تنصب الخبر. طيب ولماذا جعلنا النصب بفتحة ظاهرة؟ لأن هذا رحيما مفرد، ومفرد صحيح الآخر، ولذلك تكون ماذا؟ الحركة ظاهرة، وهذا كله سيأتينا. ولكن المراد من هذا أن نبين لكم أن وضع الحركات على أواخر الكلمات هذا يكون بقواعد، هذه القواعد يدرسها الإنسان قاعدة قاعدة، فتقوده أو يحصل بسببها أنه يستطيع أن يضع الحركات على أواخر الكلمات، فهمنا هذا؟ إذن قال، قلنا ماذا؟ هو العلم بالقواعد. طيب القواعد هذه وسيلة، وسيلة لأي شيء؟ وسيلة لضبط أواخر الكلمات، فهمنا؟ مثلا محمد، ما الحركة التي على الدال؟ ما هي الحركة التي توضع على الدال؟ هذه بقاعدة، بقواعد معينة. لو جئنا بكلمة محمد، لو أتينا بها فاعلا، فنقول جاء محمد. طيب نقول لك لماذا وضعت ضم على الدال من كلمة محمد؟ نقول لأنه فاعل والفاعل مرفوع. لماذا جعلت علامة الرفع الضمة؟ لأنه اسم مفرد. وهذه كلها قواعد ستاتينا، فهمنا هذا؟ طيب إذن هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. ما المراد بحال تركيبها؟ تركيب ضم كلمة إلى أخرى. يعني لو قال لك رجل محمد، ما الحركة التي على الدال؟ نقول له ما ندري. إذا أردت منا أن نعرف الحركة التي على الدال، عليك أن تركب هذه الكلمة، ركب لنا كلمة محمد، ائتنا بها في جملة، ضم إليها غيرها، فيقول جاء محمد، قل محمد فاعل وعلامة رفعه الضم. طيب رأيت محمدا، طيب شوف كيف الآن تغير، مررت بمحمد، فهمنا هذا؟ هذه كلها بقواعد، ما قلنا محمد محمدا محمد من عند أنفسنا، لا، بقواعد، فهمنا؟ ففي المرة الأولى كان فاعلا، وفي الثانية كان مفعولا، وفي الثالثة كان مجرورا، فهمنا هذا؟ طيب هو العلم بالقواعد التي يعرف بها الباء هنا سببية في قولنا بها سببية، أي بسبب هذه القواعد نستطيع أن نعرف أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها إعرابا. لذلك تأتيك مثلا رجل يقول لك خالد، أنت إذا درست النحو تعرف هل كلمة خالد هذه معربة أم مبنية، وما المراد بالمعرب وما المراد بالمبني، فهمنا هذا؟ وتأتيك مثلا كلمة هؤلاء، هل هذه معربة أم مبنية؟ فالأولى تعرف مثلا خالد هذه معربة، طيب معربة ما الحركة التي على آخر الدال، فتحة أم كسرة أم ضمة؟ هؤلاء مبنية، هل هي مبنية على ضم على فتح على كسر؟ فهمنا هذا؟ هذا كله يعرف بهذه القواعد التي سندرسها في علم النحو. فالآن هذه مقدمة حصل بها التصور لهذا المتن، والتصور لماذا؟ لعلم النحو يحتاج من الإنسان إلى جهد قليل، وهو سهل، علم سهل وعلم لذيذ، فإنما هو جملة يعني مجموعة من القواعد. أنت تأتي وتدرس هذه القواعد ثم تطبق هذه القواعد في كلامك. ففائدة النحو أنه من علوم الآلات، أن العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم هي غايات وعلوم وسائل أو آلات، آلات لفهم الغايات. فيمكن أن تجمل علوم الغاية أن تقول علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة غاية. كيف نتوصل إلى فهم الكتاب والسنة؟ بآلات، الآلات هذه هي العلوم الوسائل، كعلم النحو مثلا وعلم الصرف وعلم البلاغة، وكذلك علم المفردات اللغة والغريب، وكذلك مثلا علم الحديث وعلم الأصول وعلم القواعد الفقهية، هذه كلها آلات لفهم الغاية، الغاية الذي هو فهم هذا الكتاب والسنة. ويمكن أن يقال علوم الغايات هي علم العقيدة وعلم التفسير، تفسير القرآن وتفسير الحديث وعلم الفقه، هذه العلوم هذه غايات، الغايات هذه لها علوم وسائل أو آلات نستطيع أن نفهم بها هذه الغايات. كما يقال لك مثلا ازرع هذه الأرض، زراعة الأرض غاية، هذه الزراعة لهذه الأرض تحتاج إلى أي شيء؟ تحتاج إلى آلات، تحتاج إلى آلات حتى تقوم بزراعة هذه الأرض. وكذلك حتى نفهم علوم الغايات لا بد أن نتعلم ماذا؟ العلوم الوسائل التي هي وسائل يفهم بها ماذا؟ الكتاب والسنة. فمن أجل هذه العلوم النافعة التي هي وسيلة لفهم الكتاب والسنة أو لفهم العلوم الغايات علم النحو، لا بد الإنسان أن يهتم به ليصون لسانه من الخطأ، كما قال قال النحو يفصح من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فهمنا هذا؟ فلا بد من هذا، الإنسان يجتهد في دراسة وتعلم علم النحو ليصون لسانه من الخطأ وليتخذ من ذلك آلة لفهم العلوم الغايات، فهمنا هذا؟ أو لفهم الكتاب والسنة. أكتفي اليوم بهذا المقدار، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإتمام هذا المتن والاستفادة منه، هو ولي ذلك والقادر عليه.